السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عنوان سعادة العبد أن يكون مطيعا لله عز وجل، عنوان فلاحه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، شعاره سمعا وطاعة. كما قال الحسن البصري: إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الحديث الذي معنا هو منهج لحياة العبد في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل قد فرض فرائض وحد حدودا وحرم أشياء، ولا تتحقق العبودية إلا بأن يتعلم العبد ما فرضه الله فيتبعه، وما حرمه الله فيجتنبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور التي يدور حولها العبد لا تخلو من هذه الأشياء، إما حلال وإما حرام. وثم قسم ثالث بين الحلال والحرام، لا لأنه هكذا تقسيمه أنه بين الحلال والحرام، ولكنه لأنه يشتبه على الناس، أهو من قسم الحلال أم هو من قسم الحرام، ولكنه في حقيقة الأمر يرجع إلى الحل أو الحرمة، والاشتباه إنما جاء من أسباب أخرى. فلا نقول إن الأقسام ثلاثة في واقع الأمر، بل الأقسام قسمان فقط في نفس الأمر وفي حقيقته. أما من حيث التعامل والحكم فإن هذا القسم الثالث يشتبه على كثير من الناس، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن هناك من يعلمها وهم المجتهدون العلماء الذين يقيسون المسائل وينظرون في الأدلة ويحققون الأمور فلا تجتمع الأمة على ضلالة، بل لابد أن يكون في الأمة من يعرف هذا الأمر أهو من الحلال أم هو من الحرام. الحلال بين أي واضح لا إشكال فيه، يعرفه العالم والعامي والمجتهد والمقلد والكبير والصغير، وكذلك الحرام بين واضح، والله عز وجل قد أنزل كتابه يبين للناس ما شرعه لهم، فلم يجعله على الغموض ولكنه جعله على البيان والوضوح. يريد الله، هذه الآية يقولها الله في آخر سورة النساء بعدما تكلم في كثير من الأحكام فيها من المواريث والنكاح ومعاملات الأزواج والطلاق وغير ذلك، قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم أن تضلوا، أي حتى لا تضلوا. فالله عز وجل بين الأحكام بيانا شافيا واضحا، وقال الله عز وجل: وقد فصل لكم في الكتاب ما حرم عليكم. فصل الله المحرمات تفصيلا، فمن أنواع الحلال ما أباحه الله عز وجل من أنواع الأطعمة والزروع والثمار والملابس والأنكحة ونحو ذلك. إذا تملكه العبد أو أتاه العبد من وجه صحيح شرعي بعقد صحيح مثلا في البيوع أو بهبة أو ميراث أو بعقد صحيح في الأنكحة ونحو ذلك. ومن أنواع الحرام ما بينه الله عز وجل من تحريم الخمر والميسر ومن تحريم لحم الخنزير، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم أكل الميتة أو بيع الميتة والدم ولحم الخنزير وبيع الأصنام ونحو ذلك مما هو واضح لا غموض فيه بين الناس. وبقي الأمر الثالث وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشبهات. لا يعلمها كثير من الناس. وهذا الأمر المشبه سمي مشبها أو مشتبها لأنه فيه شبه الحلال وفيه شبه الحرام، فلا تستطيع أن تميزه أهو من الحلال أم هو من الحرام. وهذا له أسباب، قد يكون سببه أن العالم الذي ينظر في الأدلة لم تجتمع عنده كل الأدلة فيميل إلى أحد الرأيين فيحكم بأنه حلال، وآخر يحكم فيه بأنه حرام لعدم اجتماع كل الأدلة عنده. أو يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في اشتباه هذه المسائل عندما نقيسه، فبعض العلماء يقيسه من جانب ويرجح فيه جانب الحل، وبعضهم يقيسه من جانب آخر ويرجح فيه جانب الحرمة. وعلى سبيل المثال قد يقول قائل إن من يضع الأموال في البنوك هذا حلال، أن ما يأخذه حلال، ويعتمد على ذلك أن هذه تجارة ومعاملة وبينهما نوع من التراضي، وأن البنك لا يخسر أبدا ونحو ذلك مما يقوله. ويرى آخرون وهو جمهور العلماء أنه حرام، لأن أصل التعاقد مبني على الحرمة، لأنه مبني على الربا. ومثال ذلك أيضا بيع العينة، وهو أن يبيع رجل سلعة لآخر بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بسعر أقل في نفس المجلس أو بعده حالا، وباللغة الدرجة كاش، يعني يبيعه بالقسط، اثنين يقع بينهما معاملة، يبيع أحدهما للثاني سلعة بأجل بالقسط، يعني كأن تكون مثلا سعر ثمنها بالقسط 1200 جنيه، ثم يشتريها منه، يقول هذه معاملة تمت، عقد صحيح بين طرفين فيه الإيجاب والقبول والسلعة المباحة والتراضي بين الطرفين، كل شروط العقد وأركان العقد صحيحة، ثم بعد ذلك يشتري منه السلعة التي باعها له بثمن كاش بثمن حال، فيقول له اشتريها منك الآن 1000 جنيه كاش. هذا ما يسميه العلماء بيع العينة. إذا نظرت إلى حقيقة الأمر المحصلة الناتجة من ذلك أن هذا الرجل أقرب أو استقرب من هذا الرجل 1000 جنيه وسيردها إليه 1200 جنيه، ولكنه لم تكن المعاملة هكذا، لم يكن له أقرضني 1000 جنيه وأعطيك 1200 جنيه، لكن تمت المعاملة بحيلة البيع والشراء. فرأى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أن هذه المعاملة حرام لأنه تحايل على الربا. وبينه أمور مشبهات، في حياة الناس كثير من المسائل يسألون عنها ويحتار كثير من العلماء في الجواب عنها أيضا. فالسائل لا يعرف وجه الصواب، والعالم أحدهم يقول هذه حلال، والآخر يقول لا بل هي حرام. هذا طبعا ليس في المسائل البينة الواضحة، لأن البين الواضح لا إشكال فيه، الحلال بين والحرام بين. لكن القضية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يضعك عليها هي هذه المسائل، مسائل المشتبهة، المسائل المشتبهة وبينهما مشبهات. كيف تتصرف في مثل هذه المسائل وهي تعرض عليك كثيرا في حياتك؟ هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين أقسام الناس في معرفة الأمور المشتبهة، وأن الكثير منهم لا يعلمونها وما يعلم الحق فيها إلا القليل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس أيضا في الولوغ في التعامل مع هذه المشبهات. فالناس أحد قسمين: الأول اتقى الشبهات، حذر منها، ابتعد عنها، وقال أنا أرجح جانب المنع والحظ وأستريح. لأنك إذا غلبت هذا الجانب نجم، فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة ونجا. ولذلك جاء في أحد روايات الحديث أن من ترك، فإن من ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك. من ترك المسائل المشتبه فيها وغلب جانب المنع والحظ كان لتركه للحرام أعظم، يسهل عليه ترك الحرام. ولكن من وقع في الشبهات فإنه يحوم حول الحمى، لا يستبرأ لدينه وعرضه. وذلك لأحد سببين: الذي يستسهل يقول خلاص هناك من العلماء من قال هذه حلال، الذهب عالم يطلع منها سالم، هناك من العلماء من قال هذه جائزة، استفتي قلبك وإن أفتك المفتون، وهكذا يظلم جانب الهوى عنده ولا يحمي دينه. فمثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات، ما هو جواب الشرط هنا؟ محذوف، تقديره وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأحد السببين: إما لأنه، السبب الأول أن هذه الشبهة التي اختلف العلماء في الحكم عليها أهي حلال أم حرام، قد تكون في حقيقة الأمر حراما فيقع في الحرام. نقول ان الشبهة اختلف في اهل العلم حلال ام حرام، فقد تكون في حقيقة الامر حلال وقد تكون في حقيقة الامر حرام. فلو تركتها على انها حلال لا شيء عليك، ولو وقعت فيها فقد وقعت في الحرام ان كانت في حقيقة الامر حرام. والامر الثاني او السبب الثاني أن من عود نفسه بالوقوع في الشبهات فقد عولها التسامح في شرع الله عز وجل. لا يمسك بجناح النفس، لا يربطها، أعطاها التسامح في الوقوع في الشبهة. فلما تعولت هذا التسامح لم يستطع أن يمنعها عن الحرام البين، لأن النفس ربت على هذا. إذا جاءها بعد ذلك الحرام البين وقد تعودت التسامح فإنك لا تستطيع أن تمنعها، وقع في الحرام. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا باب واسع يسميه العلماء باب الورع، وباب الورع يزيد على باب الفتوى. إن هناك من السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا أحيانا يسرقون الحلال البين أو الإخسار منه خشية الوقوع في الحرام، كما يقول أنس: كنا نسرق 70 بابا من الحلال وليس من الشبهات خشية الوقوع في باب من الحرام. كنا نسرق 70 بابا لم يكن من الشبهات ولا من الحرام ولكنها من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. وقد ترك محمد بن سيرين 20,000 ليس فيها درهم شبهة، تركها خشية الوقوع في الحرام. ويقول أبو الدرداء وغيره: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يسرق ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يسرق أشياء لا بأس بها، إن فعلها خشية الوقوع في أشياء يأتيه البأس والإثم. وقال الحسن البصري: اجعل بينك وبين الحرام سترة، حاجز، لا تأتي إلى باب الحرام وتقف عنده. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقترب من الحدود، لأنك إن اقتربت منها تعديت. ولذلك يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيته تمرة في بيته، والعبد الأصل في مثل هذه المسائل أن ما يوجد في البيت هو من ملك صاحبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم بعض التمر من تمر الصدقة، فأصبحت هذه التمرة موضع شبهة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهي من تمر بيته أم هي من تمر الصدقة؟ والصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. هذه التمرة الحقيرة التي لا تساوي ثلثا، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. لما دخل عليها الاشتباه اشتبه في أصلها، أهي من مال البيت الأصلي أم هي من مال الصدقات؟ فهذا باب الورع، صبر لدينه وعرضه. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في مثل ذلك، فقد سأله بعض الناس عن أحكام الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل منه. إذا أرسلت كلبك أي للصيد، وهذا حلال، إذا أرسل العبد الكلب المعلم للاصطياد وسمى اسم الله فاصطاد له صيدا فهذا الصيد له حلال، لكنه لما وجد معه كلبا آخر لا يدري أكلبه الذي اصطاد أم الكلب الآخر الذي اصطاد، فأصبح موضع شبهة، أهي من جانب الحلال إن كان من صيد كلبه، أم هي من جانب الحرام أن يكون الآخر والذي اصطاد ولم يسمى عليه اسم الله أو لم يكن كلبا معلما. فقال فلا تأكل، إذا وجدت معك كلبك كلبا آخر فلا تأكل. فهذا باب واسع من أبواب الشبهات. إني لأعجب من بعض الشباب عندما يصطاد طيرا مثلا، بعض الشباب يعمل ما يسميه غية حمام، فيأتي على حمامه حمامة لا يملكها فيصطادها ويظنه أنه بذلك تملك هذا الصيد، مع أن جانب الحرام واضح في هذا، فهو ملك الغير لا يحل لك. ومن العجيب أن بعضهم يبيعها لصاحبه، يبيع هذه الحمامة لصاحبها فيأخذ منه مالا حراما. لا يا عبد الله، استبرئ لدينك وعرضك، يطلب البراءة له والنجاة. ومن هنا تكلم العلماء في من اختلط ماله الحلال بالحرام، من اختلط ماله الحلال والحرام، تكلم العلماء في هذه المسألة. فيرى بعض أهل العلم أنه إذا علم الحرام بعينه أو كان كل ماله من كسب حرام، كأن يغتصب مالا أو يسرق مالا، فهذا لا تأكل منه. وأما إن اختلط المال فقالوا يجوز أن تأكل منه، خاصة إذا كان جانب الحلال أكثر، وتقصد بذلك أن تأكل من المال الحلال. وقال الإمام أحمد لا يشبع من الشبهة ولا يتجمل من الشبهة، أي إذا كان هذا المال فيه الشبهة واضطررت إلى أن تأكل فلا تأكل للشبع، لا، ما تأخذ بقدر الحاجة ولا تتجمل، إنما تأخذ بقدر ستر العورات. وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس، كأن يكون أبوه مثلا يتعامل بالربا وهو لم يقع على العمل بعد، أو امرأة لا تعمل طبعا لأنها غير مأمورة بذلك والنفقة على زوجها، نقول الإثم على من يتعامل بالحرام. قال ابن مسعود لك المهنة وعليه الوزر. قال ابن مسعود بإسناد صحيح عنه لك المهنة وعليه الوزر، لك المهنة لأن المال جاءك بطريق حلال، فنفقة المرأة على زوجها وهو مطلوب أن ينفق عليها، فما أخذته منه أخذته من وجه حلال، وأما تعامله هو فهو مسؤول عنه أمام الله. قال أبو موسى الأشعري أيضا لك الغن وعليه الغر، فاتقوا الله عباد الله أن يهنأ الناس بأموالكم ولا تحملون أنتم إلا الآثام، تسألون أمام الله عز وجل. هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اذا هذا امر ممدوح عند الناس وعند الله، ان تطلب براءة دينك لا رياء. شو له يعني منش نفس حاجة؟ لا، يهمك ان تكون صاحب سمعة طيبة، يهمك ان تكون تقيا بين الناس، تستبرئ لدينك وعرضك. لا تعرض عرضك وهو موضع الذنب والمدح، لا تعرض العرض للذنب. كل الناس، هذا الرجل كثير المشاكل مثلا، هذا الرجل كثير الشجار مع اهله، هذا الرجل سباب، هذا الرجل يتعامل بالحرام، هذا الرجل لا يتورع عن شبهة، هذا تعرض نفسك للشبهات. اذا تعرض نفسك للذنب. حتى قال اهل العلم لو كان هناك امر يظنه مجموع الناس انه مذموم وهو في حقيقة الامر غير مذموم، فان للعبد فسحة ان يتركه خشية ان يعرض نفسه للذنب. ومثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في عبد الله بن ابي بن السلول لو امرتنا بقتله، هذا رأس النفاق لا يستحق الا القتل، لكنه في صورة الامر وان صح التعبير في الرأي العام هو محسوب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانه بين المسلمين. اذا الامر يستوجب قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه الذنب ويدفع عن الاسلام الذنب، فيقول لا اخشى ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، الناس لا يعرفون اهذا يستحق القتل ام لا، الناس لا ينظرون الا ان هذا الشخص من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا قتله قال الناس محمد يقتل اصحابه، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفع عن نفسه موضع الذنب. اذا هذا امر مطلوب عند الله ومطلوب بين الناس، محبوب لله عز وجل. ما تقول ما يهمنيش الناس، اعمى حر اعمى اللي اعمله، لا، ان المروءة امر محبوب، طلب المروءة بين الناس. حتى قال العلماء ان من اسباب الجرح عند اهل الحديث الذين هم اتقى الناس لله في حفظ السنة، وضعوا ضوابط في الرواه الذين ياخذون منهم الحديث، فقالوا يشترط في الراوي ان يكون عدلا، لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر، قالوا وايضا لا يأتي بخوارم المروءة، لا يقوم هياصا، يأتي بخوارم المروءة التي ذراه الناس عبوه وذموه. مثل هذا لا يليق ان يكون حامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ منه العلماء علما ولا يأخذون منه حديثا ويضعوه في جانب الجرح لا في جانب التعديل. نعم إخوة الإسلام، انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع زوجته، كان معتكفا، فجاءته زوجه صفية بنت حيي، فوقف معه النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجلان، النبي واقف مع امرأة في ظلام الليل، قد يوقع الشيطان شيئا في القلوب، مر به رجلان فأسرع السير، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال يا رسول الله سبحان الله، لأن هل يقع في نفوسنا شيء أو شك؟ قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا. نعم أخ الإسلام، حتى المسائل والأمور التي هي من حقك والتي أباحها الله لك
إذا خشيت أو ظننت أن يقع في قلوب الناس ما يستوجب القبح فيك، فإن عليك أن تبرئ ساحتك وأن تمنع كلام الناس عليك. كم من الناس أشينوا وتقلب في أعراضهم وهم براء من أجل شبهة وقعت في قلوب بعض الناس حولهم أو عليهم، فأخذ يتكلمون وتتداخل الأحاديث من سمع إلى أذن، من لسان إلى أذن، حتى تفاقمت الأمور. من اتقى الشبهات وترك الشبهات، أي غلب جانب الحرمة وغلب جانب المنع، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أقول قولي هذا واستغفر الله
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين الأمور أحسن بيان ويوضحها في القلوب حتى ترسخ فلا ينساها أحد، فيضرب الأمثال ليقرب المسائل. هنا بعدما بين أقسام الناس، من اتقى الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بين لنا مثلا لهذا الذي يقع في الشبهة، قال: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع أو يوشك أن يرتع فيها. الحمى هي أماكن كانت تحبسها الملوك لمواشيها لكي ترعى فيها، ويحذرون بالعقوبة من يحاول أن يقترب من هذه المراعي فيرعى فيها، أي لا يرعى فيها إلا الملوك. فإذا جاء راعي غنم وقال: أنا أرعى جانب الحمى، هذا الحد الفاصل بتاع الحمى، أنا أرعى بجانبها، ماذا يحدث؟ لا يأمن أن بعض هذه أن بعض نواشيه وبعد غنمه يدخل في حمى الملك، إذا عرض نفسه للعقوبة والمساءلة. إذا العاقل ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يرعى غنمه يبعد ويجعل بينه وبين هذا الحمى مسافة، حتى إذا شررت غنمة من هذه الغنم استطاع أن يدركها قبل أن تصل إلى حمى الملك وقبل أن يتعرض للعقوبة. سيقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. معاصي لا تقترب منها، إن اقتربت منها فقد عرضت نفسك للعقوبة، ماذا تفعل؟ لا تقترب، ابتعد، لا تأتي على الحافة. ولذلك نجد الشرع يقرر قاعدة عظيمة وهي قاعدة سد الذرائع، ويمكن أن نقولها: الوقاية خير من العلاج. أنه إذا حرم الشيء يحرم كل الوسائل التي توصل إليه. إذا حرم الزنا حرم الاختلاط، وحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وحرم الخلوة للمرأة الأجنبية، وحرم سماع الأغاني، وحرم خروج المرأة المتبرجة. كل هذا لماذا؟ حتى لا يؤدي الأمر إلى الزنا. تسول الشهوات في قلوب الشباب شيئا فشيئا حتى يقع الحرام، وهكذا يقال في كل شيء. إن الله عندما حرم الخمرة لم يقل فحرموه، إنما قال فاجتنبوه، اجتنب الخمر أي طريق إليه،
لا تتعامل، لا تبيع، لا تشتري، لا تحمل، حتى لا تبيع العنب لمن يعصره خمرا، لأن كل هذا عدم اجتناب. والاجتناب يشمل كل هذه المسائل. وعلى هذا لا يجوز إنسان أن يعمل في محل أو في عمل صاحب العمل يبيع فيه شيئا محرما أو أمورا محرمة. قل أنا ما بشربش، أنا لا أقدم للزبائن خمورا، أنا بشتغل في المطعم بس. نقول لك أنك تعينه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذا مثل جليل يقرب للأذهان حقيقة الأمر. ولذلك ذكرنا أقوال العلماء: اجعل بينك وبين الحرام سترة، نص 70 باب من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. هذا هو الابتعاد عن حمى الملك. وأخيرا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه العبد حتى يستقيم. هناك حلال وهناك حرام وهناك شبهات، ما الذي يجعلك تتحرك وتتقي الله؟ القلب. سعادة العبد في قلبه، صلاح العبد بصلاح قلبه. ولذلك الله عز وجل يريد منك القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هو محل نظر الله فيك. القلب كيف هو؟ ولا يدخل الجنة إلا صاحب القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما القلوب الغير سليمة التي تعششت فيها الشبهات وتغلغلت فيها الشهوات فلا تدخل الجنة حتى تسلم، إما بعفو الله وإما أن تعذب في نار الله عز وجل حتى تطهر. فالجنة طيبة لا تدخلها إلا القلوب الطيبة، ولا تدخلها إلا النفوس الطيبة. يقول ملك الموت للعبد المؤمن: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويقول الآخر: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ألا إن في الجسد مضغ شيء قليل مثل ما ينضبه العبد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو ملك الأعضاء وحاكمها وآمرها. لذلك ينبغي عليك أيها العبد إن أردت النجاة أن تحرص قلبك دائما من حين لآخر، تفتش فيه ماذا فيه من الأمراض، أخرج ما فيه من الأمراض. ويا لله إن للقلب أمراض شديدة، من أمراض النفاق والكذب والغل والحقد والضغينة والخيانة والغش والرياء والعجب. عد ما استطاع وقل ولا حرج، فأمراضه كثيرة. هل داويت قلبك؟ هل أدخلته إلى مستشفى تعالجه؟ هل أدخلته إلى غرفة العمليات لتخرج ما فيه وما علق فيه؟ إنه يحتاج إلى رعاية دائمة. إن أحدنا إذا أصيب من ذكاب جرى هنا وهناك وعاده الناس، ولكننا مرضى ولا نشعر بمرضنا، لأنه أصبح أمرا مستعصيا أو أصبح أمرا مستمرأ. نرضى بحالنا؟ لا يا عبد الله، بل عليك أن تعالج القلب، وعلاجه في كتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا واتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره عليه تدميرا، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.